بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى المسألة 807. قلنا أن المدين إذا مات يحل أجله، ثم يذكر مسألة أخرى: هل المدين إذا انحجر حجر عليه بسبب الفلس الإفلاس، يعني أن لا يكون له مال فيحجر على أمواله، هل يلحق بالموت، يعني يحل أجل دينه أم لا؟ قال: لا يلحق بموت الدين بموت المدين حجره بسبب الفلس، فلو كانت عليه ديون حالة ومؤجلة قسمت أمواله بين أرباب الديون الحالة، ولا يشاركهم أرباب الديون المؤجلة، فقط يقسم بين المفلس، تقسم أمواله بين أرباب الديون الحالة. المسألة التالية: في غيبة الدائن، إذا غاب لم يجده المدين ليدفع إليه ماله، قال: لو غاب الدائن وانقطع خبره وجب على المستدين نية القضاء. هذه اللي ذكرنا، أنه إذا الشخص استدان أو اقترض عليه أن يكون، يعني يجب عليه أن ينوي القضاء، للروايات الواردة في الباب. فيقول: إذا غاب هذا الدائن هل لابد أن يحافظ على هذه النية؟ يقول: متى ما وجدته سوف أعطيه. يقول: نعم، لابد أن يحافظ على هذه النية، ولو هو غائب لا أجده، بحثت عنه مثلا سنوات لم أجده، ولكن لابد من المحافظة على هذه النية. وجب على المستدين نية القضاء عليكم والوصية به عند الوفاة. إذا هم عند وفاته لابد أن يوصي ورثته بأن لفلان مثلا كذا مبلغ من المال علي، فإذا وجدتموه أعطوه هذا المبلغ مثلا. فإن جهل خبره ومضت مدة يقطع بموته فيها، إذا مرت مدة، مثلا ريال كان هو عمره 90 سنة ومرت 20 سنة، هم بعد ما يقطع بموته في هذه المدة، مثلا ما يبي يعمر 110 سنوات، وجب تسليمه إلى ورثته. ومع عدم معرفتهم أو مع عدم التمكن من الوصول إليهم يتصدق به عنهم، عن الورثة. زين، إذا ما قطعت بموته، إذا لا غاب ولكن لا أدري هل هو ميت أو ليس بميت، كان عمره مثلا افرضوا 40 سنة، غاب 15 سنة، 20 سنة، يمكن يكون حي الحين عمره 60 سنة مثلا، حالة طبيعية لا يقطع معها بموته، ويجوز تسليمه إلى الورثة مع انقطاع خبره بعد مضي 10 سنين. إذا مر 10 سنوات، هذا من باب التشخيص، وهو السيد يقول عرفا هذا بعد من المستبعد مثلا أن يوجد، مو أنه وارد في الروايات التحديد هذا 10 سنوات، لا مو وارد في الروايات. ويجوز تسليمه إلى الورثة مع انقطاع خبره بعد مضي 10 سنين وإن لم يقطع بموته. مرت 10 سنوات والرجل حينما أقرضني كان عمره مثلا 40 سنة، لا أقطع بأنه في 50 من عمره هو ميت، لا أقطع بموته، ولكن 10 سنوات تأخر على دين، على أخذ دينه. بل يقول بل ما يحتاج 10 سنوات، بل يجوز ذلك بعد مضي 4 سنين من غيبته إذا فحص عنه في هذه المدة. إذا فحصت في هذه المدة ولم تجده، مرت 4 سنوات، يعني 4 سنوات مع الفحص كافي. هذا أيضا الظاهر ما في روايات يعني 4 سنوات، لعل اللي وارد فيه 4 سنوات في حق من؟ في حق الزوجة التي غاب زوجها، يقولون تصبر عليه 4 سنين، فهذا وارد فيه. بعض الأحيان الفقيه يشخص الموضوعات الخارجية التي تصعب على المكلف أن يشخصها، هو يشخص مثلا يقول كثير السفر ضابط هذه، مع أن هذه ضابطة أن يكون في هالمدة مثلا يسافر هالمقدار من السفر وكذا، هذه الضابطة مو مذكورة في الروايات، ولكن الفقيه هو يتدخل ويشخص، يقول هذا اللي أفهمه من النصوص أن مثلا ضابط كثير السفر هذا، هذا اللي أفهمه من الروايات أن مثلا إذا 4 سنوات بعد عرفان لا يعتد بمجيء أو يعد مثلا ميتا أو بحكم الميت يكون، وهكذا. فهذا من تشخيص الفقيه للموضوعات الخارجية. جيد. على أي حال، مسألة أخرى، لا تجوز قسمة الدين. إذا 2 مشتركين في دين، مثلا أنا بعت، أنا وشريكي في هذه الدار بعنا دارنا على زيد من الناس، ثم أردنا أن نقسم هذا الدين. يقول مثلا افرضوا المال الذي سوف يعطيه لنا مثلا مؤجلا، مثلا نصف المال تقرر أن يكون مؤجل ونصفه يكون شنو مؤخر مثلا، يقول المال الذي يعطينا إياه مؤجلا لك، والمال الذي يعطينا إياه معجلا لي مثلا، هذا هكذا تقسيم، مع أن كل المال مجموع المال مقسم بينهما، بينهما يقسمان، هل يصير هذا الدين يقسم بينهما؟ يقول لا تجوز القسمة. لا تجوز يعني شنو؟ يعني لا تصح، مو أن حرام. إذا قررت أن المؤجل تعطيه لشخص والمؤجل تعطيه لشخص ما في حرمة، ولكن لا تصح يعني. لا تجوز قسمة الدين، فإذا كان الاثنين دين مشترك على ذمم أشخاص متعددة، كما إذا افترضنا أنهما باعا مالا مشتركا بينهما من أشخاص عديدة، أو ورثا من مورثهما دينا على أشخاص ثم قسم الدين بينهما. قالوا المال الذي سوف، مثلا هذيل المدينين أشخاص، المال الذي سوف يعطيك إياه زيد لك، المال الذي سوف يعطينا عامر من المدينين فلي مثلا، هكذا يقسمون، أو بالنحو اللي قلته، شخص واحد تقرر أن يعطي نصف المال معجلا نصف المال مؤجلا بحيث يتميز بعضه عن بعض الآخر، وهكذا. كما إذا افترضنا أنهما باعا مالا مشتركا بينهما من أشخاص عديدة، أو ورثا من مورثهما دينا على أشخاص ثم قسم الدين بينهما بعد التعديل، يعني بعد التقسيم وإعطاء النسب، فجعل ما في ذمة بعضهم لأحدهما وما في ذمة الباقي لآخر، هذا اللي في بينك وبين الشريك تقعد تقسم الدين، هذا ما يصير، لا يصح، لم تصح، ويبقى الدين على الاشتراك السابق بينهما. فاللي يعطي زيد مثلا، انت قررت ان زيد لي مثلا وعمر لشريكي، اللي اعطاك زيد نصفه لك ونصفه لشريكك، والذي سوف يعطيك عمر نصفه لك نصفه لشريكك. هذه القسمة اللي يعطيني زيد لي واللي يعطي عمر لشريكي، هذا ما له أي أثر، ما يصح. هذا التعبير افترضنا أنهما باعا مالا مشتركا بينهما من أشخاص، يعني شنو باع من فلان؟ اي نعم، بعت منه يعني اشتريت منه. مادة البيع اذا تعدت بمن تصير بمعنى شراء. اشترى مال، اشتريا مالا مشتركا بينهما من اشخاص، وهؤلاء الاشخاص تقرر مثلا بعد فترة يعطون المال مثلا، افرضوا. والثمن كان مشترك بينهم واشتروا شيئا جيد. نعم، إذا كان لهما دين مشترك على واحد، جاز لأحدهما أن يستوفي حصته منه ويتعين الباقي في حصة الآخر. يقدر واحد منهم يروح ياخذ دينه، يقول انا نصفي اخذته، انت روح اخذ النصف الثاني. فبمجرد اخذه شنو يتملك هذا المقدار، فتحصل القسمه. وهذا ليس من التقسيم، من تقسيم الدين المشترك في شيء، يقول هذا عرفا لا يصدق عليه انه قسمه، هذا اخذ ما على زيد اقتضاء حق حقك، اخذ حقك، اخذ حقه وانتهى، بقي انا اخذ حقي منه. جيد، فالحاصل ان قسمة الدين لا تصح. تحرم على الدائن مطالبة المدين إذا كان معسرا. هذه المسألة واضحة بعد، واردة في القرآن ولا إشكال فيها، والروايات في هذا الباب كثيرة. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. نعم، هناك بعض التفاصيل قد تكون مثلا مذكورة في الروايات غير موجودة في الآية. مثلا بعض الروايات تقول إذا كان قد صرف الدين في الحلال مثلا، أو إذا كان له مال يرجى أن يباع مثلا ويدفع الدين، أما إذا مفلس ما عنده ولا شيء، هذا بعد ماكو نظرة إلى ميسر، ما راح يصير إلى ميسر، ما عنده ولا شيء. فهذا رواية تقول يصير دينه على الإمام، الإمام يدفع عنه، الإمام القائم يعني الإمام الماسك بزمام الأمور يدفع عنه. فهناك تفاصيل الحين إجمالا أنه لا يجوز، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. إذا تتصدق على هذا المسكين ذو العسر خير لكم إن كنتم تعلمون. نقرأ بعض الروايات الواردة في الباب، بعضها تدل على الوجوب، على وجوب الانظار والصبر، بعضها تدل على أن هذا عمل حسن، يعني لا تدل على الوجوب. مثلا من الروايات عن عائشة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ما من غريم ذهب بغريمه إلى وال من ولاة المسلمين واستبان للوالي عسرته، يعني أنه أن هذا الغريم، هذا المديون، هذا ذو عسرة، إلا برئ هذا المعسر من دينه وصار دينه على والي المسلمين فيما في يديه من أموال المسلمين. رواية أخرى أيضا: من كان له على رجل مال أخذه ولم ينفقه في إسراف أو معصية. يقول: هذا اقترض مني مالا لا في الإسراف ولا في المعصية، اقترض ليصرف على أولاده مثلا، فعسر عليه أن يقضيه، ما قدر يدفع الدين، فعلى من له المال أن ينظره حتى يرزقه الله فيقضيه. يعني كأن اشترط للإمام عليه السلام أن يكون الناظرة مشروطة بأن لا يكون مصروفا في الحرام. مثلا من الروايات اللي تدل على فضل الإنظار لا على وجوب الإنظار هذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه صعد المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه وصلى على أنبيائه صلى الله عليهم، ثم قال: أيها الناس، ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ألا ومن أنظر معسرا كان له على الله عز وجل في كل يوم صدقة بمثل ماله حتى يستوفيه. هذه الرواية تدل على فضل الإنظار لا تدل على وجوب الإنظار، وروايات كثيرة المقدار بس كافي. تحرم على الدائن مطالبة الدائن المدين إذا كان معسرا، بل عليه الصبر والنظرة إلى الميسرة. مسألة أخرى: إذا اقترض دنانير ثم أسقطتها الحكومة، يعني ما صار لها قيمة بعد الإسقاط، الحكومة غيرت، قالت: هذه الدنانير لا أعتد بها، إما صارت بلا قيمة أو صار لها قيمة شنو قليلة مثلا، بس بعض الأحيان اللي السكك يعني الفلس مثلا إذا أسقط فيباع كمعدن، هذا معدن الفلاني، هذا معدن حديد، الكيلو منه يباع بكذا، بعد ما له قيمة، ما أدري هذا معدن، ما أدري كذا فضة، ما أدري أي معدن كان، فيباع كمعدن، كمعدن من المعادن، ويذاب ويستفاد منه.
بالنسبة لهذه المسألة تصورها ثلاث تصورات، يعني فشلون هذا نقول هني إذا أسقطت بعد رجع لها بقيمة دنانير أخرى، يعني مثلا الدنانير السابقة يمكن تصور أنها أسقطت اعتبارها أي رواجها بين الناس لكن قيمتها باقية، هذا إذا كانت الدنانير السابقة الدنانير الذهبية، أو أنها مو الدنانير الذهبية، الدنانير غير الذهبية، فيكون إسقاط رواجها يستلزم إسقاط الاعتبار، أما إذا كانت الدنانير فما سقط، فقط سقط الرواج، أما
نعم الحين أقول بعض الأحيان يسقط، بعض الأحيان لا ذهب، يعني ما كملت، بعض الأحيان هذه السكك العادية اللي قيمتها تطيح إذا أسقطت، أو مثلا الورق ما له أي قيمة يسقط بعد ما يصير ينشق وينقط في الزبالة، ما له أي قيمة. بعض الأحيان لا، إذا أسقط ذهب له قيمته، غاية الأمر أنه ما يتعامل به. يقول إذا اقترض الفرض الأول في الدنانير، يعني في الذهب، إذا اقترض دنانير مثلا ثم أسقطتها الحكومة عن الاعتبار وجاءت بدنانير أخرى غيرها، كانت عليه الدنانير الأولى نفس الدنانير بما أن قيمتها محفوظة. وليس الذهب والفضة قيميا بل مثلي، فله شنو؟ نفسه. نعم، إذا اقترض الأوراق النقدية المسمات بإسكناس، هذه الأوراق، ثم أسقطت عن الاعتبار بحيث بعد ما لها أي قيمة، قطعة ورق، لم تسقط ذمة المقترض بأدائها، بل عليه أداء قيمتها قبل زمن الإسقاط. لازم تشوف كم قيمتها، مثلا تقارن بالذهب، تقول هذه 20 دينار كانت تجيب مثلا جرام من الذهب مثلا، فأنا الحين هذه العملة بعد ما لها قيمة صارت عملة جديدة، أعطيك العملة الجديدة بمقدار غرام من الذهب مثلا، فتقارن بشيء ثاني حتى تفهم قيمته. جيد، مسألة أخرى، هذه بيلها لوحة. يا يقول يصح بيع الدين بمال موجود. هذه المسألة حول بيع الدين بالدين، فنقول الدين يباع تارة بمال موجود، تارة يباع شنو؟ بدين. يعني شنو يباع الدين بالدين؟ يعني أنا لي على زيد من الناس مثلا 100 دينار، والقرار أن يعطيني إياه بعد 10 أيام، 100 دينار بعد 10 أيام، وأنت لك على عمر من الناس 100 دينار، ولكن القرار مثلا يعطيك بعد 5 أيام أو 90 دينار، ما أدري، بعد 5 أيام هكذا. فأنا أقول لك أبيع ديني الذي لي على زيد، أبيعه عليك وأشتري منك دينك. أنا أبي 90 دينار بعد 5 أيام أحسن لي من 100 دينار بعد 10 أيام مثلا. فتارة تبيعه بمال موجود نقدي كاش على تعبيرنا، وتارة تبيعه بدين. تارة تقول له مثلا هذه 100 دينار اللي بعد 10 أيام أبيع عليك ب90 دينار الآن، أعطيهم، هذا مال موجود. وتارة تقول لا، بدين الذي لي على فلان مثلا بمال هو أيضا دين. فهاتان حالتان. يقول يصح بيع الدين بمال موجود وإن كان أقل منه. تارة هذا المال أقل من الدين، تارة شنو؟ مساو للدين. يقول هل يصح البيع بالأقل؟ نفس ما مثلنا، أنا لي 100 دينار ولكن للتعجيل في اقتضاء ديني، في أخذ ديني، أبيعه ب90 بس اليوم خلي يعطيني، بدل ما بعد شهر يعطيني، أبيع على شخص آخر، وبعدين هو يروح شنو بعد شهر يطالب ذاك الثاني المدين بالمال، هم بعد يتفاهمون مع بعض، أنا حصل فلوسي كاش ولكن أقل. فتارة المال الذي أخذه هو أقل من الدين، تارة مساو للدين. في صورة كونه أقل من الدين لابد أن تارة، خلينا نقسمها،
تارة من الأعيان الربوية. شنو الأعيان الربوية؟ نعم لا أعيان ربوية هذه اللي في البيع، مار عليكم أن البيع الربوي بماذا يكون؟ الذهب والفضة والمكيل والموزون، هذه الأشياء اللي ما تقدر تبيعها بأقل منها أو أكثر بأقل منها إذا كان من جنسه. مثلا 90 دينار من الذهب ما تقدر تبيعها بشنو 80 دينار من الذهب أو 100 دينار من الذهب. الذهب والفضة والمكيل والموزون تارة من غيرها، يعني كل مكيل. مثلا الحنطة، أنا الكيلو من الحنطة أبيعه ب900 جرام من الحنطة من نفس الجنس. أنا قاعد أقسم لأن عبارات المسألة مضغوطة، قاعد يبين أقسام، قاعد يبين أحكام لأقسام متعددة ولكن بعبارات مضغوطة حتى يتضح عندكم أنا قاعد أفصل. قال يصح بيع الدين بمال موجود وإن كان أقل منه إذا كان من غير جنسه، يعني إذا كان أقل هذا فرضنا، تارة من الأعيان الربوية تارة من غيرها. هذه الأعيان الربوية تارة تبيعها بجنسها، يعني الذهب تبيعه بذهب أو مثلا ما أدري كيلو من الحنطة تبيعه بكيلو من الحنطة بمقدار من الحنطة، مو كيلو أقل منه، فمن جنسه يعني حنطة وحنطة، ما أدري شعير وشعير، ما ذهب وذهب. فإذا كان من جنسه لا يصح. ليش ما يصح؟ شو المشكلة اللي تصير؟ شلون يصير ربا؟ وين الربا؟
ربا في المعاملة.
أدري ربا في المعاملة، اشرح لي. أدري ربا في وين المعاملة؟ المعاملة التي بيني وبين الآن الدائن وزيد مدين، الحين بيبيع ديني على عمرو، بيني وبين زيد يصير ربا، ولا بيني وبين عمرو يصير ربا، ولا بين عمرو وزيد يصير ربا؟ وين الربا اللي يصير؟ وثلاث أطراف، دائن مدين مشتري للدين، وين اللي يصير الربا؟
يصير بين البائع والمشتري.
بين البائع والمشتري. ولا بين الدائن واللي بعدين راح ياخذ. انا عندي كم؟ عندي 100 دينار، جيد، اعطيته لزيد. نكتب على اساس يتضح عندكم. عندنا زيد، افرضوا هذا دائن، يعني شنو دائن؟ يعني أعطى ماله دينا. هذا عطى من؟ عطى عمرو. كم؟ 100 دينار. هذا منو؟ هذا مدين. مائة دينار على يرجع إليه خلال سنة مثلا. ثم جاء هذه 100 دينار، هذا الدين زيد باعه على من؟ على بكر. هذا شنو دوره؟ مشتري الدين. بكم؟ ب90 دينار كاش نقدا، بأقل منه. زين وين المشكلة تصير؟ أنا أعطيت 100 أنا بعت 100 دينار ب90 دينار، هو بكر أيضا دفع 90 دينارا وسوف يأخذ من عمرو كم؟ 100. فالمشكلة حصل من هالجهة أيضا بين زيد وبكر، حيث أنه أعطاه أعطى لبكر 100 وأخذ منه 90، وبين بكر وعامر المدين، بين مشتري الدين والمدين، حيث دفع بكر 90 وأخذ 100 سوف يأخذ 100. واضح؟
فالبيع يصير بيع ربوي مو القرض. القرض اللي بين زيد وعمر ما له شغل، هذه عملية قرض ما له شغل، هو 100 دينار وما طالب بالزيادة من عمر حتى يكون شنو قرضا ربويا. عندنا قرض ربوي وعندنا شنو بيع ربوي. وين هذه مساحة؟ عندنا قرض ربوي وعندنا بيع ربوي. فهذه عملية القرض ما في إشكال، أنا أعطيت لزيد 100 دينار خلال سنة واتفقنا على أنه يرجع لي 100 دينار، فهذا القرض لا مشكلة فيه. المشكلة في البيع الذي صار، صار بيعا ربويا، ولذا يفصلون أن من الأعيان الربوية أم لا، من جنسه أم لا. هذا التفصيل بين الشيء اللي من الأعيان الربوية أم لا ومن جنسه أم لا، هذا التفصيل يأتي في القرض ولا يأتي في البيع الربوي؟ يأتي في البيع الربوي، وإلا القرض مطلقا ولو ما كان من الأعيان الربوية تحرم الزيادة فيه. القرض تحرم الزيادة فيه ولو زولية، أنا أقرضته وقلت له رجع لي زوليتين مثلا، أعطيته كرسي وقلت له رجع لي كرسيين، ولو ما كان مكيل وموزون وما دي ذهب وفضة، ما له شغل بالقرض، ما له شغل بهالأعيان. اللي يفصل فيه بين هذه الأعيان وغيرها هو البيع الربوي، فالمشكلة في البيع ولذا فصل. فتارة من جنسه وصار أقل فتحصل هذه المشكلة اللي ذكرناها، أن 100 دينار بعتها ب90 دينارا لأنه ذهب، أو 100 درهم بعته ب90 درهما لأنه فضة، فهو من الأعيان شنو الربوية، فلا يمكن بيعه بجنسه أقل منه، بأقل منه. نعم من غير جنسه، كأن تبيع الذهب بالفضة أو الحنطة بالشعير هذا ما في إشكال، ولذا فصل. تارة من الأعيان الربوية ومن جنسه لا يصح، تارة من غير جنسه يصح. تقول مثلا هذا المئة دينار اللي صار القرارين يعطيني إياه بعد سنة، أبيعها عليك بمثلا ما دي 900 درهم من الدرهم من جنس آخر ولو قيمته أقل من تلك المئة، 100 دينار قيمته تصير أقل 90، المفروض مثلا 1000 درهم، لا قلت 90 قللت ماكو مشكلة، وإن كان أقل منه إذا كان من غير جنسه، يعني لابد أن يكون من غير جنسه حتى يصح، أو لم يكن ربويا أو أصلا مو من الأعيان الربوية حتى يأتي التفصيل من جنسه ولا من غير جنسه. كرسيين بكرسي مو من الأعيان الربوية، أنا بعت عليه ما أدري بأن أعطيه كرسيين مثلا الحين، والحين أبيع عليك هذا الدين بكرسي واحد ولكن أعطني الكرسي اليوم مثلا، فهذا يصح، هذا أيضا يصح لأنه يخرج عن البيع الربوي. الوقت انتهى، إن شاء الله تكملة المسألة تأتي. هذا الحين المال إذا كان أقل من الدين، إذا كان مساوي أيضا يصح سواء كان ربويا أم لا. المشكلة في بيع الدين بالدين يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.